عالم الحيوانات هناك اهتمام ببعض السلالات، يقول لك هذه من سلالة عربية أصيلة، ينتج الخيول مثلا من شوفوا من سلالة عريقة. هذا أيضا في البشر موجود. في البشر هناك أسر يتوقع منها الإنسان الخير والصلاح وإنتاج العلماء. شوف أسر معروفة طول التاريخ أنتجت الكثير من الأسر، ومنها أسرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، الآن أسرة الرسول المبارك. هذه الأسرة المباركة التي أنتجت الأئمة المعصومين، أنتجت العلماء الكبار، أنتجت الكثير. هناك الكثير من كتب التراجم والأعلام التي اهتمت بهذا الجانب وبهذا الشأن. وفي إحصاءات للأعلام المتولدة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك أيضا درر، هناك أسر ساهمت في نشر العلم. هذا اللي يجب أن نساهم في تكثيره بما يخدم المجتمع. الآن للأسف هناك ظاهرة عند بعض الشباب، عند بعض الأزواج، يقول لك احنا ما نريد ننجب، نريد نتزوج وخلاص، أو ننجب لنا ولد ولدين ونكتفي بذلك. هذه إذا تفكر على المستوى البعيد فكرة خاطئة جدا، وضررها أيضا على المجتمع كبير، ضررها على المجتمع كبير. لازم نحن ننظر للأمور من جميع الزوايا، من جميع الأمور. لازم أن نكفر من النسل المؤمن، من النسل المسلم الذي يساعد في نشر العلم والمعرفة والصلاح والخير في المجتمع. الآن في العالم كم واحد اللي باقي أثره واللي باقي ذكره؟ عدد محدود من العدد الكلي للبشر، لكن أكثر الناس لا نسمع عنهم شيئا، انتهوا، أتوا إلى الدنيا ثم ماتوا ثم طمست آثارهم ولم يبق لهم شيء. إذا الإنسان يستطيع أن يبقي له أثر، حاول أن تبقي لنفسك أثرا. فكر في بعد موتك، هل تريد أن يبقى أثرك أم لا؟ وهل سيبقى لك الأثر والذكر الحسن أم الذكر السيء؟ هل سيكون لك الذرية الصالحة أم الذرية الشريرة، الذرية الملعونة، ذرية الناس ما يذكروها بخير؟ هناك أشخاص لهم بركة على مجتمعاتهم، هناك أشخاص ينشرون الشر والفساد. الآن الشخص اللي ينشر مخدرات هذا شنو؟ ينشر فساد، يدمر المجتمع. اللي ينشر المفاسد، اللي ينشر الإجرام، اللي ينشر الفتن، هذا يدمر ويهدم بنيان المجتمع. هذا يكون أثر سيء في حياته سيء، وفي بعد موته ذكر السيء أيضا. وإنسان لا، يبقى أثره الطيب، يبقى له الذكر الحسن. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم النسل المبارك، الذرية الصالحة، الذكر الحسن، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
Allah, 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 Allah. اللهم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعه فيها طويلا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يأذو الظالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عزيزي المستمع، ما زلنا نتحدث معك في شرح دعاء كميل المروي عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبينا أن هذا الدعاء الشريف يحتوي على مقاطع. أول مقطع ابتدأ بمسألة الحق سبحانه وتعالى، وعلمك وعلمني وعلم جميع الناس كيف نتحدث مع الله وكيف نخاطب الله سبحانه وتعالى ونطلب منه ونسأله، وبين في هذا الدعاء أسماء الحق تبارك وتعالى. ومن تلك الأسماء التي تحدث الدعاء عنها عندما قال وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وتحدثنا في الأسبوع الماضي معك بقوله وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، تحدثنا عن المقصود بالوجه، ونزهنا الباري تبارك وتعالى عن النسبة الجسمية، فلا يمكننا ولا يمكن لأحد من الناس والمخلوقات أن ينسب ذلك الوجه إلى ما تعارف عليه بين الآدميين، ويستحيل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى تنزه عن الجسم وعن كل صفات الجسم، سواء كان الوجه أو اليد أو غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم، فلا بد من صرفه عن ظاهره، ولا بد من حمله على معنى يتناسب مع الحق تبارك وتعالى. عندما تقول يد الله في الآية الكريمة يد الله فوق أيديهم، لا يقصد من اليد هذه اليد التي تشبه أيدي المخلوقين، أيدي الآدميين أو غيرهم، وإنما يقصد بها معنى كنائي، كناية عن القدرة مثلا. وعندما تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فما هو المقصود إلى هذا النظر؟ لا يمكن أن يكون نظر جسمي، ولا بد أن يكون نظر كنائي على النظر إلى نور الحق تبارك وتعالى. وما أفاض الله على أهل الجنة، كذلك في الآيات التي تحدثت عن الوجه، وكذلك عن هذا القول الشريف في دعاء كميل عندما تقسم على الله بوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. لا يقصد من هذا الوجه الوجه المادي أعوذ بالله أو الجسمي، كما نقلنا لك في الأسبوع الماضي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال في تفسير قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، بيّن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن الوجه ليس الوجه الذي معروف عند الآدميين، ولذلك استنكر أشد الاستنكار على من فهم هذا الفهم الخاطئ. من المعاني التي ذكرت للوجه الكنائي للحاق أن ما يتوجه إلى الحاق به، وهو ما يتوجه الناس إليه بالدعاء. أنت عندما يصيبك أمر، تصيبك لا سامح الله مصيبة، تصيبك مشكلة، تريد أن تحل تلك المشكلة وتيأس عما في أيدي المخلوقين، فإنك تلجأ إلى الله، تتوجه إلى الله. أن هذا التوجه الذي تتوجه إليه من هو؟ إلى من تتوجه؟ تتوجه إلى الحق سبحانه وتعالى. كما أن ذلك الرجل الذي جاء إلى الإمام الباقر عليه السلام، سأل من الإمام عليه السلام هل يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى؟ فأجابه الإمام أركبت سفينة وانكسرت بك في البحر؟ فأجاب نعم. قال لمن توجهت؟ قال إلى الله سبحانه وتعالى. قال ما حضر في نفسك؟ ما حضر في ذهنك؟ قال حضر كأني بين يدي الله وانقطعت إليه. قال هو ذلك الله، إذن رأيت الله. هذا التوجه إلى الله قيل هو معنى من معاني الوجه، من معاني الوجه الذي يتوجه الإنسان العابد والداعي إلى الله سبحانه وتعالى. التوجه إلى الذات المقدسة، بينا لك سابقا أن الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، وأن صفاته عين ذاته، ليس هناك تركيب، ليس هناك تعدد بين الذات والصفات. إن الصفات الذاتية للحق هي عين ذات الحق تبارك وتعالى. فحينما يتوجه العبد يتجه إلى الذات المقدسة، فصارت الذات المقدسة هي وجه الله سبحانه وتعالى الذي يتجه إليها العباد في أدعيتهم، في خلواتهم، في كل مكان يذكرون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من معاني الوجه. وهناك معنى آخر ورد أيضا بالروايات الشريفة الكثيرة التي ذكرت أن الوجه ما يتوجه الإنسان به إلى الله، وما يتوجه الله به للإنسان. الوجه لم يقصد به هنا الذات كما قيل، وإنما قصد به الإضافة للتشريف، لإظهار شرف الوجه ولإظهار مكانة الوجه، كما في قوله تعالى عندما تكلم عن الروح التي نفخها في الإنسان، وعن الروح التي نفخها في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، فإنه نسب الروح فقال روحي، الروح المنسوبة إلى الحق، المنسوبة إلى الله. لم يكن المقصود منها الروح المادية، وإنما المعنوية، ما يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى. هناك طرق جعلها طريقا إليه: من أراد الله بدأ بكم، وهم الدين والإسلام الذي يتوجه الإنسان به إلى الله ورسول الله وأمير المؤمنين، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال في جواب من سأله عن قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فأجاب أن الوجه دينه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام دين الله ووجه الله، وعينه في عباده، ولسانه الذي ينطق به، ويده على خلقه. إذن هؤلاء من يتوجه بهم إلى الله سبحانه وتعالى في قبول أعماله سوف يكون هو الدين.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 1:26 يأتيكم أدب المقاومة، الحسين سفينة النجاة، في الساعة 1:45. قسم الأخبار في الساعة 2 تماما على مدى 5 يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. عند 2:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. على مدى 25 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. عند 3:28 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في الساعة 4 تماما، عند 4:05 صفحات من التاريخ. من روائع التلاوات في الساعة 4:14، عند 4:41 زيارة آل ياسين. أحبتي، تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم عبر محطة أخرى من برنامجكم حول أدب المقاومة. آملين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بالمقاومة والصمود وأحاسيس الرفض والاحتجاج والثورة. في هذه الحلقة التي خصصناها لاستعراض نتاجات الشاعر المصري المعاصر أحمد فؤاد نجم، المعروف في الأوساط المصرية بشاعر الغلابة والفقراء، رافقونا أيها الكرام.
مستمعين الكرام، يمثل الشاعر المصري المعاصر أحمد فؤاد نجم أحد أهم شعراء العامية أو اللغة المتوسطة بين العامية والفصحى في مصر، وأحد ثوار الكلمة، واسما بارزا في الفن والشعر العربي. لقب بالفاجومي وسجن عدة مرات بسبب مواقفه وأشعاره المعارضة.
ولد نجم عام 1929 في قرية كفر أبو نجم من محافظة الشرقية بمصر. والده ضابط شرطة ووالدته امرأة ريفية بسيطة. شكل اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال عام 1946 وشارك في المظاهرات ضد الملك، وعمل في معسكرات الجيش الإنجليزي كموزع بريد، وعمل أيضا في الإنشاءات والمباني والسكك الحديدية في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
نعم ذاكرا، كتب ديوانه الأول بعنوان صور من الحياة والسجن في عام 1962، ونشره وهو داخل السجن بمساعدة مأمور السجن، وقدم له أشعاره الأولى في مسابقة الكتاب الأول التي ينظمها مجلس الفنون. وبعدها كتبت عنه الدكتورة سهير القلماوي في الأهرام ليخرج في اليوم نفسه من السجن شاعرا.
وأصبح أحد شعراء الإذاعة المصرية، وأقام في غرفة على سطح أحد البيوت في حي بولاق. ثم تعرف على الشيخ إمام في حارة حوش آدم ليقرر أن يسكن معه ويرتبط به، حتى أصبحا ثنائيا معروفا قدما الكثير من أناشيد الرفض والأناشيد الثورية المحرضة، ثم انفصل هذا الثنائي بعد فترة.
حصل أحمد فؤاد نجم أعزائي الكرام على مجموعة من التكريمات، ففي عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرا للفقراء، وفي عام 2013 وبعد وفاته منح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. توفي الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم عام 2013. من أبرز أعمال الأدبية قصيدة الأقوال المأسورة، قصيدة البتاع، قصيدة هم مين واحنا مين، وقصيدة شيد قصورك.
أيها الأفاضل، استلهم الشاعر أحمد فؤاد نجم مواضيع فكاهته وسخريته من الأحداث السياسية والاجتماعية الجارية على الساحة المصرية. حول هذا الجانب نقدم لحضرتكم الحوار التالي.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الشاعر والأديب من مصر العربية الأستاذ معروف عبد المجيد. أستاذ، الشاعر المصري المعاصر أحمد فؤاد نجم تميزت أشعاره الأدبية بمواضيع الفكاهية والسخرية، وقد اقتبسها من الأحداث السياسية والاجتماعية الجارية آنذاك على الساحة المصرية. ترى ما هي أهم المضامين والأغراض الفكاهية في أشعاره، وكيف استطاع تحويلها إلى أداة فاعلة في المقاومة والثورة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أختي الكريم، وأحيي الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران العربية. مصر حفلت وحظيت بكوكبة زاهية ومزهرة من شعراء العامية، كثير من الشباب الشعراء المعاصرين. على رأس كل هؤلاء يأتي الشاعر المميز أحمد فؤاد نجم، وظف كل ما يملك من طاقة إبداعية في سلطة السياسية، ويعتبر من أهم شعراء الفكاهة والسخرية السياسية في مصر بل وفي العالم العربي بأجمع. عاش طبعا حياة عائلية بائسة إلى حد كبير، ولم يتعلم هو بالطريقة التقليدية في المدارس، بل علم نفسه بنفسه.
جميل.
بسبب مواقفه وأشعاره السياسية يعني سجن عدة مرات، وقضى فترة طويلة من حياته في المعتقلات والسجون المصرية. تزوج من الكاتبة المصرية المعروفة صافوناز كاظم، وهما طبعا قطبان متنافران تماما. بعد ذلك تمر يكتب ويعارض بكل ما يملك الأشعار السياسية التي تهاجم السلطة السياسية، ولا سيما عملية الانفتاح والتطبيع. من أهم أعمال أحمد فؤاد نجم ديوان الأول صور من الحياة والسجن، وأيضا من أبرز هذه الأعمال مجموعة شعرية بعنوان ممنوعات، ثم جمعت أعماله في الأعمال الكامل في كوبنهاجن. كنا مجموعة من الطلبة الجامعيين هنا، وأنا دخلت إحدى المكتبات لأبحث عن كتب عربية، وكنت أظن مثلا أنني سوف أجد كتب لمثلا الكتاب والشعراء المعروفين العقاد أو طه حسين أو وما إلى ذلك، ولكني وجدت مجموعة شعرية لشاعر العامية أحمد فؤاد نجم، وهذا في الواقع أثار انتباهي كثيرا. تابع بعد ذلك نتاج أحمد فؤاد له قصائد شهيرة جدا، من أهمها قصيدة بيان هام، وهي موجهة للسادات وأغضبت السادات كثيرا، وقصيدة هم مين وإحنا مين، ونؤيد سيادتك. نؤيد سيادتك هذه كانت موجهة لحسن مبارك أثناء حياته قبل أن يترك السلطة بقليل، وقصيدة عجيبة جدا عنوانها البتاع، وهذه حول حركة الانفتاح التي جاء بها أنور السادات.
أستاذ معروف، يعني من خلال كلامك ومن خلال عناوين هذه القصائد واضح أنه من أهم المضامين التي استعملها في أشعاره هي انتقاد واستنكار الظلم الذي تقوم به الحكومة آنذاك، ولكن بطريقة الفكاهية وكما تفضل بالطريقة العامية حتى يفهمها الباني والقاصي.
نعم صحيح، والدليل على ذلك هذه القصيدة الحمد لله خبطنا تحت بطقنا. اسمحي لي أقرأ هذه القصيدة لأنها من أهم قصائد أحمد فؤاد نجم. يقول: الحمد لله خبطنا تحت بطقنا، يا محل رجعت ضبطنا من خط النار، يا أهل مصر المحمية بالحرمية، الفول الله كتير والطعمية والبر عمار، والعيشة معدن وهي ماشية آخر أشياء، مدام كناب والحشية بكروش وكتار،
ومسينا
ومسيناشي ما تدوش ناشي، ما 600 أتوبيس ماشي شاحنين أنفار، إيه يعني لما يموت مليون أو كل الكون، العمر أصلا مش مضمون والناس أعمار، الحمد لله وهي ظاطت والبيه حاطط في كل حتة مدير ضابط وإن شاء الله حمار.
جميل، يعني هو يوضح الحالة التي يعيشها الشعب سواء بين المقاومة أو بين الركود وبين الظلم الذي يعانيها من بالضبط. الحكومة
يعني بهذه الكلمات الصادمة والمنتقاة بعناية من التراث والفلكلور الشعبي المصري، أحمد فؤاد نجم هدم كل ما بناه النظام الناصري في حدود 15 عاما، يعني من عام 1952 إلى عام 1967 عام النكسة. وهنا طبعا كما واضح يوجه النقد لحركة الانسحاب المخزية والمؤسفة للجيش المصري من سيناء، والوضع الاقتصادي في مصر، وكيف أن عبد الناصر أحكم قبضته من خلال المخابرات في كل مكان. وطبعا كان هناك مجموعة من المنافقين حتى من الشعراء يمدحون النظام ويمالئون النظام.
نعم.
وفي الواقع أطلق كلمة عبد الجبار، ووضح هنا من هو عبد الجبار ولماذا. نعم. اختار أحمد فؤاد نجم هذه الصفة بالذات لإطلاقها على المعني في هذه القصيدة.
شكرا جزيلا الشاعر والأديب من مصر معروف عبد المجيد، وفقك الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا أينما كنتم، وشكرا لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من البرنامج، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للمحطة الحوارية التي قامت بإعدادها ووقفنا عندها قبل قليل. أما الآن نتابع ما تبقى من هذه الحلقة.
أحبتنا المستمعين، لم تكن السخرية لدى الشاعر أحمد فؤاد وسيلة للتسلية أو المتعة، بل كانت تمثل عنده وسيلة تعبيرية موحية عبر بها عن مواقفه السياسية والاجتماعية. وقد استحوذت حالة من الاستبداد والظلم على المجتمع المصري في عهد أحمد فؤاد نجم، فبينما كان يعاني في الداخل من الأزمات والصراعات الحادة، كان يخضع أيضا لنفوذ الأجانب والقوى الكبرى من الخارج، مما ألقى بظلاله على المجتمع المصري بشكل واضح. وتتسم فكاهة أحمد نجم بالذكاء، وتحوم حولها حالة من الرمزية والغموض، كما فعل ذلك في قصيدة الغابة والتي يقول فيها:
غابة كلابها ذئاب، غابة كلابها ذئاب، راحت تمزق الناس، راحت تأكل الناس كما تأكل الأنعام. في لمحة بصر تلتهم الخراف التي تغيب عن جحرها.
أضحت القوت الدسمة، تضربها الوحوش من وراء ظهرها وتقطعها إربا إربا. غابة تؤكل فيها اللحوم، غابة تشرب فيها الدماء.
نعم أيها الأفاضل، واحتلت القضايا السياسية والاجتماعية حيزا كبيرا من الأسلوب الفكاهي الساخر للشاعر أحمد فؤاد نجم، فصور الشاعر ما كان يلمسه في أنظمة الحكم من حماقات وهزائم وإخفاقات. وعلينا أن لا ننسى أن أشعار أحمد فؤاد الساخرة لم تقتصر على أوضاع مصر المتوترة، بل تعدتها لتطال الجوانب الأخرى أيضا من الحياة في العالم العربي. وعلى سبيل المثال يتحدث الشاعر في إحدى قصائده عن حرب الأيام الستة التي هزمت إثرها الدول العربية هزيمة أفضت إلى احتلال بعض من الأراضي المصرية، كما أشار فيها إلى فشل الجيش المصري وعجزه عن مقارعة الصهاينة بسبب سياسة نظام الحكم آنذاك.
يا أهل مصر المحمية، الفول كثير والطعام وفير، ولم يمت منا بعد مليون أو كل الكون. العمر أصلا ليس مضمونا، والأعمار بيد الله. الحمد لله قد نسينا الهزيمة في سيناء.
ولن يكفينا أننا نحن الثوار، ولا حول ولا قوة، يكفينا أن أسيادنا يعيشون سعداء طالما يملأ الشعب معدته بالفول ويقول الأشعار يمجد فيها الثوار وحتى الأشرار.
مستمعينا الأفاضل، تحمل قصائد الشاعر المصري المعاصر أحمد فؤاد ناجم في تضاعيفها احتجاجات واسعة على الحضور الأجنبي، وهي تستبغ كباقي أشعاره بصبغة هزلية ساخرة. ويرى الشاعر ناجم أن أقدام الأجانب لم تطأ أراضي البلدان العربية إلا من أجل سلب خيرات شعوبها، ولذلك عكف على كتابة الأشعار التي تزخر بالسخرية من الأجانب والاستهزاء بهم. وعلى سبيل المثال نراه في إحدى قصائده يرسم للرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون صورة إنسان وضيع لا يستحق أن يرحب به، بينما بادرت الحكومة المصرية إلى تكريمه والترحيب به أجمل ترحيب.
شرفت يا نيكسون، يا حامي الووترغيت، عاملوك أجمل معاملة، سلاطين الفول والزيت فرشوا لك أوسع سكة من الجيزة حتى القاهرة. جواسيسك يوم تشريفك استقبلوك أجمل الاستقبال، تحضر مراسيم استقبالك المومسات والقتلة والمجرمون.
إلى هنا ونصل معكم أيها الأحبة لختام هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع أطيب تحياتنا وأجمل أماننا لكم دوما أيها الكرام، إلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، إن ثورة الحسين عليه السلام ليست مجرد حادثة تاريخية وقعت في تاريخ المسلمين ثم انتهت، بل إنها تتجدد على مر العصور والأيام، ولا زالت هذه القضية إلى يومنا هذا تمدنا بالعطاء والقوة والعزيمة والقدرة. وشأن قضية الحسين عليه السلام شأن القرآن الكريم الذي لا يختص مضمونه بعصر نزوله، وإنما يتجدد في كل عصر ويعالج قضايا كل عصر، فهو حي متجدد كالشمس والقمر كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام. والحسين عليه السلام هو قرآن ناطق، لذا فإن قضيته وحركته لابد من أن نفهمها في كل عصر. دعونا اليوم في هذه الحلقة نغوص في عمق الثورة الحسينية المعطاء، لنقف على بعدين مهمين من أبعادها الإلهية السامية، ونستقرئ من خلالهما مواقف السبط الشهيد المبارك طيلة قرون متمادية دون أن تنالها يد الطاغوت أو يزيحها غبار المبغضين والنواصب لآل بيت النبي الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أحبتنا المستمعين، إن للبعد الغيبي في نهضة الإمام الحسين عليه السلام دورا فاعلا وأساسيا، فالحسين إنسان سماوي متصل بالغيب اتصالا وثيقا، فقد رسم له الغيب دورا رساليا وحدد له خطوات المسير فنفذها بدقة على الرغم من طابعها المأساوي. يقول الشهرستاني: تلوح من السيرة الحسينية المثلى أنه مسبوق العلم بأنباء من جده وأبيه وأمه وأخيه وحاشيته وذويه بأنه مقتول بسيف البغي، خضع أو لم يخضع، وبايع أو لم يبايع. فهل لا يرسم العقل الناضج لمثل هذا الفتى المستميت خطة غير الخطة التي مشى عليها حسين الفضيلة، قوامها الشرع وزمامها النبل؟ ومن أجل ذلك مستمعينا الكرام، فقد رفض كل الدعوات والنصائح التي تدعوه إلى عدم الخروج من مكة وتحذره من مغبة التوجه إلى العراق. هذا الفهم لا يتنافى مع الحسابات الواقعية التي كانت تحتم على الإمام الحسين عليه السلام بأن يأخذ زمام المبادرة بعد أن استأثر الأمويون بالسلطة وطمسوا معالم الدين واتخذوا مال الله دولا وعباده خوالا. أجل، لقد تحرك الإمام عليه السلام على ضوء المعطيات العملية، ومنها وصول يزيد إلى سدة الحكم وإكراهه الحسين عليه السلام على لزوم البيعة له، ولكن
كان هذا التحرك مع ذلك بمشيئة وإرادة إلهية. وكشف عن هذه الرغبة الإلهية في عدة مواقف، منها جاء عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير فأشار إليه بالإمساك فقال لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمرني بأمر وأنا ماض فيه. قال: فخرج ابن عباس وهو يقول: وحسيناه. فهنا تتطابق الحقائق الواقعية مع الأوامر النبوية الصادرة عن عالم الغيب. فالحسين عليه السلام يدرك بصورة لا يشوبها الشك أنه بين خيارين أحلاهما مر، إما البيعة قسرا أو القتل حتما، وليس أمامه إلى المسير حسب أوامر الغيب المتمثلة بأمر الرسول صلى الله عليه وآله له بالتحرك. أما البعد الآخر من أبعاد ثورة الإمام الحسين أحبة المستمعين هو البعد العبادي، إذ إن نهضة الإمام الحسين عليه السلام كانت تكليفا إلهيا ووظيفة شرعية وعبادة عالية لا تقاس بها عبادة من العبادات، وكذلك أفعال سائر الأئمة عليهم السلام وتروكهم وجميع أفعالهم وحركاتهم. ويظهر البعد العبادي جليا في نهضة عاشوراء من خلال صلاة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء تحت أسنة الحراب، وإكثاره من الدعاء والاستغفار، وتمسكه بالقرآن تلاوة وعملا من خلال محاوراته وسلوكه. وما أكثر الأحاديث التي تظهر فضل وفضيلة الصلاة وكونها عمود الدين وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهي آخر وصايا الأنبياء، وقد أشاد القرآن قبل ذلك بمكانتها وذم أقواما لاستهانتهم بها، فقال عز من قائل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: وليكن أكثر همك الصلاة فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين. فالصلاة التي يقف فيها الإنسان بين يدي جبار السماوات والأرض تعطي زخما روحيا يزيد من قوته على تحدي معاناة الحياة ومواجهة ما يأتي به الدهر من صروف. والصلاة إضافة إلى ذلك هي معراج المؤمن اليومي إلى عالم الملكوت، يحطم من خلالها كل القيود والحواجز التي يضعها الأشرار أو التي تأتي بها الأقدار. والصلاة هي واحة الحرية في صحراء الاستبداد، فمن خلال نافذتها الواسعة يدخل الإنسان عالما ليس فيه حدود ولا سدود، وهي أيضا بمثابة صمام الأمان للإيمان، تنهى عن الفحشاء والمنكر اللذين يفسدان الإيمان كما يفسد الخل العسل. وقد اعترف كبار المفكرين بدور الصلاة في مواجهة أعباء الحياة، ومنهم أليكسيس كاريل، هو من ألمع الأطباء الغربيين وحائز على جائزة نوبل، يقول في كتابه الإنسان ذلك المجهول: إن الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط الإنساني عرفت حتى الآن. وأبرز مصداق باتفاق المسلمين لتلك الشخصيات التي أدركت ما للصلاة من قوة معنوية كبيرة هم أهل البيت عليهم السلام. وعندما ننتخب الحسين عليه السلام وهو أحد أقطاب آل البيت عليهم السلام نموذجا لمعرفة مدى صلتهم بالصلاة، حينئذ نرى عجبا، نرى هذه الشخصية الكبيرة تنصهر تماما في بوتقة الصلاة على الرغم من المعاناة التي يقاسيها،
والمأساة التي نسجت من حوله خيوطها السوداء في كربلاء. كان مع ذلك عندما يقف للصلاة ينسى ما حوله ومن حوله، مما دعا العرفاء الذين نظروا إلى النهضة الحسينية من زاويتها العرفانية أو ما فوق العقلية أن يطلقوا عليها تسمية مدرسة العشق. ففي تلك الليلة العصيبة، ليلة العاشر من المحرم، اجتمعت كل الظروف والعوامل التي تبعث على اليأس والوهن والضعف. تراه يبدأ خطبته في مثل هذه الظروف بروح مختلفة تماما. فجمع الحسين عليه السلام أصحابه عند قرب المساء. قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: فدنوت منه لأسمع ما يقول لهم، وأنا إذ ذاك مريض، فسمعت أبي يقول لأصحابه: أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، فجعلنا من الشاكرين. نعم أيها الأكارم، البعد العبادي وأساسه الصلاة كان بعدا سماويا مهما ورئيسا، أراد الإمام الحسين عليه السلام من خلاله أن يبين أهميته ولو كان المرء تحت ظلال السيوف. والآن إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نحن نستودعكم الله، حياكم الله والسلام عليكم، إلى المحطة الحسينية.
محطة حسينية. لما حل وقت صلاة الظهر يوم العاشر من المحرم، أمر الحسين عليه السلام زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي أن يتقدم أمامه بنصف ممن تخلف معه، ثم صلى بهم صلاة الخوف، فوصل إلى الحسين عليه السلام سهم، فتقدم سعيد بن عبد الله الحنفي ووقف يقيه بنفسه حتى سقط إلى الأرض وهو يقول:
اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عني السلام، وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت ثوابك في نصر ذرية نبيك. يا رب.
ويدعو الإمام الحسين عليه السلام عند مشتبك الرماح:
اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك، رغبة مني إليك عمن سواك. وفرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رحمة.